إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ففي اليوم 20 من شهر شوال لعام 33,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ألتقيكم في كلمة بعنوان موبقات سيد قطب أحرجت أنصاره. إن مما لحظ في الأسابيع الماضي انتشارا قويا من أصحاب سيد قطب، ومحاولة منهم في إبراز سيد قطب وإخراجه في صورة حسنة حتى يغتر به الناس. وقد كانوا من قبل متعصبين لسيد قطب، متشبثين به، ينادون باسمه وبمؤلفاته على المنابر، حتى قيض الله أنصارا لهذا الدين فبينوا ضلاله وعوجه، فبعد ذلك خنسوا لما كان العلماء موجودين كالإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، والإمام محمد ناصر الدين ألباني رحمه الله تعالى، والإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، وغيرهم من علمائنا وإمتنا عليهم رحمة الله، فرحم الله حيهم وميتهم برحمته وهو أرحم الراحمين. لكن لما أن القوم رأوا في أنفسهم قوة، وأن كثيرا من علمائنا قد مات، رجعوا بعد ذلك إلى محاولة إبراز سيد قطب، بعد أن كانوا يستحون من ذكره في مجالسهم ومجامعهم. ولعل من الأسباب في ذلك أنهم اغتروا بوجود أكثر من دولة إخوانية، فبعد ذلك شعروا بشيء من القوة، فأرادوا أن يعيدوا مجد سيد قطب. لكن الله بقوته سيكسرهم، لأن للسنة أنصارا ولها مدافعون وأناس يغارون عليها. فأسأل الله بقوته وهو القوي العزيز أن يظهر الحقيقة في كل داعية لبدعة كسيد قطب غيره برحمته وهو الرحمن الرحيم. وقبل أن أبدأ الكلام على سيد قطب، أحب أن أقدم بمقدمات. المقدمة الأولى: الحكم في كل مسألة وفي كل شخص وفي كل جماعة وفي كل أمر لله ورسوله، كما قال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وكما قال سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالحكم لله سبحانه وتعالى، فإذا حكم الله على طائفة أو على فرد أو على فعل أو على جماعة أو على أي شيء بحكم، فإنه يجب المصير إلى حكمه، ويجب الرجوع إلى ما أراده سبحانه وتعالى. هذا أمر يجب أن يعتقده كل مسلم، وكثير من المسلمين يعتقدون مثل هذا، لكن إذا جاء التطبيق في أرض الواقع تراهم يضعفون، فيعارضون هذا إما بآرائهم وأذواقهم وعواطفهم. وليعلم كل مسلم أن من عارض شيئا من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن فعله هوى، والهوى إنما سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار. قال سبحانه: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ومما قام على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع سلف هذه الأمة العقيدة السلفية التي يتناقلها أئمة السنة من قرون، يتناقلون هذه العقيدة، فقد قررها وكتب فيها أئمة السنة كالإمام أحمد والإمام علي بن المديني والرازيين والآجري في كتابه الشريعة وابن بطة في كتابه الإبانة، إلى العقيدة الواسطية التي كتبها شيخ الإسلام والمسلمين ابن تيمية رحمه الله تعالى. فإن هذه العقيدة مجمع عليها، فيجب الرجوع إليها، لأنها قائمة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم، فجعل الذم راجعا إلى اتباع سبيل غير المؤمنين. فدل هذا على أن سبيل المؤمنين حجة في الشريعة، كما بين هذا الإمام الشافعي وبينه العلماء الذين كتبوا في كتب أصول الفقه إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، رحم الله تعالى ورحم الله جميع أئمة الإسلام. إذا تبين هذا فكل ما هو مقرر في كتب الاعتقاد فهو أمر مجمع عليه، يجب المصير إليه، ويجب أن يحتكم أهل الحق إليه. فمن زاغ عن هذا فقد زاغ عن سبيل المؤمنين. بعض الناس إذا تكلمت في رجل أو طائفة أو حزب قرروا أمرا يخالف العقيدة السلفية، تجد أنه لا حجة عندهم إلا أن يقولوا هذا فهمك ولسنا ملزمين بفهمك، مع أن الذي تذكره لهم أمر قد أجمع عليه سلف هذه الأمة. فليقل لمثل هؤلاء: إن الحكم بيننا وبينكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعقيدة السلف التي هي مأخوذة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، التي هي سبيل المؤمنين، فمن حاد عنها فإنه موعود بالوعيد الذي سبق ذكره. وبعض الناس منذ أن تتكلم في رجل قد وقع في موبقات في باب العقائد أو غيرها يقول لك: أنتم تصنفون الناس، أنتم تتكلمون في الناس. فيقال: إن التكلم والتصنيف للناس قسمان، تصنيف وتكلم بحق وبينة وبرهان، أتكلم في فلان وقد أثبتت الكلام عليه، وفي كلام قد خالف فيه كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو سبيل المؤمنين كما هو موجود في كتب الاعتقاد، فإن هذا الكلام محمود ومطلوب في شريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أما التكلم بغير حق فإن هذا غير محمود وغير ومحرم في الشريعة، وسيحاسب عليه صاحبه. فإن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث فاطمة رضي الله عنها وأرضاها: قد تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في رجلين لأجل أمر خاص وهو أمر الزواج. لما سألت فاطمة بنت قيس النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوا كل مال له، أنكحي أسامة. قال ابن عبد البر في كتابه التمهيد: فإذا جاز الكلام في الأشخاص لمصلحة خاصة، وهذه تسمى نصيحة، فالكلام فيهم لمصلحة أعم ولأمر الدين من باب أولى. وهذا أمر لا ينكره من يعرف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما عليه سبيل المؤمنين السابقين. ثم أنت ترى هؤلاء الذين يقولون إنكم تصنفون الناس، هم في المقابل يصنفون، تراهم يقولون إن هذا جامي، إن هذا كذا، لكن تصنيفهم تصنيف باطل، لأنك إذا قلت لهم: ما الذي تعيبه على من تسميه جاميا؟ أو تقول للآخر: ما الذي تعيبه على من تسميه وهابيا؟ يقول لك: والله الوهابي لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم. تقول: هذا كذب، وكتب الوهابية على خلاف هذا. ثم أو يأتيك فيقول: الجامية والله يدعون للسمع والطاعة، عندهم غلو في ولي الأمر. تقول: ما الغلو؟ قال: يدعون للسمع والطاعة لولي الأمر في غير معصية الله. تقول: هذا الذي جاء به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعليه سبيل المؤمنين السابقين. إذن لماذا تصنفون بالباطل وتلومون غيركم إذا صنفوا بالحق؟ هذا هو عين الباطل وعين التلبيس. عافاني الله وإياكم. وأيضا يقولون: أنتم تبدعون الناس. يقال: تبديع الناس أيضا قسمان، تبديع بحق أو بغير حق. رجل يسب الأنبياء ويسب الصحابة ويدعو إلى عقيدة وحدة الوجود. أتدرون ما معنى عقيدة وحدة الوجود؟ يعني أنت والله واحد، إلى غير ذلك من الموبقات الكثيرات. إذا تكلمت فيه قالوا: إنكم تبدعون الناس. يقال: هذا تبديع بحق، وقد سبق إلى ذلك أهل العلم، وستأتي الإشارة إلى ذلك إن شاء الله تعالى. المقدمة الثانية: إن داعية الحق مطالب بأن يدعو الناس بالحق فإن هذا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فيجب على دعاة الحق أن يدعو إلى الحق. قال سبحانه: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي بالتي أحسن. وقال سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فلذلك أنت مطالب أن تدعو إلى منهج السلف، أن تبين العقيدة السلفية، أن تنشرها بين الناس. فإن قبل منك من قبل فالحمد لله، وإن لم يقبل أحد فأيضا الحمد لله، فلا يظلم ربك أحدا. فإياك أن تتحسر، وإياك أن تتنكد، وإياك أن تذهب أوقاتا كثيرة مع هؤلاء القوم، فإن كثيرا منهم معاند، كثير منهم عنده إيباء واستكبار تكبر على الحق والهدى. قد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين أن الذين ضلوا بسبب الجهل قليلون، إن الذين ضلوا بسبب الجهل قليلون، وأن أكثر ضلال أتباع الرسل بسبب الإيباء والاستكبار، فهو عن علم. إذا لا تستغرب هذا، اقرأ كتاب الله، انظر إلى كتاب الله، تمثل ما يفعله الأنبياء فإنهم قدوتك، وانظر إلى خصوم الأنبياء كيف أنهم عارضوا الحق، لم يعارضوه جهلا وإنما عارضوه علما. نعم يوجد من يجهل الحق من عباد الله، لكن كثيرا منهم يعلم الحق ويأبى. تأتي له بالدليل من الكتاب والسنة، تأتي له بأقوال العلماء المعاصرين الموثوقين، ومع ذلك يأبى ويقول ولو إلى آخر ما يقول. إذا لا تحزن، وإنما بلغ دين الله وانشره بين الناس، لست عليهم بمسيطر. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، إن عليك إلا البلاغ. بلغ دين الله، انشره، إن استجابوا الحمد لله، وإن لم يستجيبوا فدعهم. وأريد أن أنبهكم على أمر إخواني، كثير من الناس قد يكون تشرب بالفكر الإخواني أو الثوري أو غير ذلك، وتحاول أن تنصحه وأن تبين له فلا يستجيب. دعه واشتغل بالعامة، فإن العامة أشبه ما يكونون بالإناء الخالي، وظيفتك أن تضع فيه ما ينفعه. أما غير العام ممن تلبس بهذه الأفكار البدعية فهو أشبه ما يكون بالإناء المتسخ، تحتاج إلى وقت حتى تنظفه، وقد تستطيع وقد لا تستطيع، ثم تضع فيه ما ينفعه. فلذلك اشتغل بالعدد الأكثر وهم العامة. ومن فضل الله سبحانه لما جاء تويتر وفيه شر، لكن الله أراد من ورائه خيرا، وهو أنه تهيأ لدعاة السنة السلفيين أن ينشروا للناس دعوة الحق، أن يبينوا لهم ما معنى الجامية، أن يبينوا لهم من هو سيد قطب، أن يبينوا لهم من سيد قطب، أن يبينوا لهم الهدى، أن يزيلوا ما ألبس الأعداء بهم من شبهات وترهات لا صحة لها. فكثير من العامة قد تبينت له دعوة الحق فاستجاب، فقام على المخالفين وصار يتكلم فيهم. أمس رموز الصحوة لا أحد يتكلم فيهم، واليوم انظر إذا غرد أحدهم تغريدة في تويتر كم عامي يعقب عليه ويتكلم عليه ويستنكر عليه. فقد أصبح الناس ولله الحمد في بينة من أمرهم إلى حد كبير. فالله إخواني أن تجتهدوا في الدعوة، في البيان، في إيصال الحق للناس، ولا تحزن ولا تتحسر، وإنما اجتهد في البيان، فإنك إن فعلت ذلك فقد أديت الذي عليك، وسلكت سبيلا هو سبيل نجاتك عند لقاء ربك، وهو المقصد الأعلى، وهو رضاء الله، وهو إرضاء الله سبحانه وتعالى. المقدمة الثالثة: كثير من الناس يقول لماذا تقول مثلا في سيد قطب كذا وكذا؟ طيب هذا خطأ، وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. تقول صحيح، هذا خطأ، وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، لكن من الأخطاء ما يكفر بها صاحبها. رجل كذب الله ورسوله خطأ، ورجل احتفل بالمولد النبوي خطأ، ورجل أول الصفات خطأ، ورجل شرب بيساره خطأ، لكن الأخطاء ليست على درجة واحدة. الأول كافر، يقول لك قال لا تكفره، فإنه من بني آدم، كل بني آدم خطأون تقول أكفره لأن الله كفر، لأن الله ورسوله كفر به، وأقول في الثاني والثالث أبدعه لأنه بدعة، وأقول في الأخير قد وقع في مخالفة، قد وقع في مخالفة شرعية. فإذا نعم كل بني آدم يخطئ، حتى لو ضربك رجل على وجهك فقد أخطأ، هل تأتي أن تقول قد أخطأت سامحك وكل بني آدم خطأ؟ كلا، فإنك ستأخذ حقك. فحق الله ورسوله من باب أولى وألزم، فإنه دين الله، والله سبحانه يقول إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض، قال ابن كثير وغيره وأعظم الأمانة الدين، فإنه أمر ائتمن الله عليه بني آدم. فالله إخواني أن نعرف كيف أن نعرف حقيقة الأمر، وكيف أنه يلبس على الناس بأمثال هذه الأمور. يأتي بعض فيقول أخطأ وله حسنات، تقول نعم له حسنات، لكن ليست كل حسنة تغتفر الخطأ. لو كفر بالله وكان صواما بالليل وكان صواما بالنهار قواما بالليل إلى آخره وكفر بالله كفر، لا تقول إن له حسنات. وأيضا لو كان صواما بالنهار قواما بالليل ذا صدقة فوقع فيما يبدع به تقول مبتدع وإن كانت له حسنات. فإن الحسنات لا تمنع دائما من إيقاع السيئة وإلحاق الرجل بحكم هذه السيئة. ولابن القيم رحمه الله تعالى كلام عظيم على نحو هذا في كتابه إشفاء العليل، يقول ما خلق الله خلقا إلا وحسناته أكثر من سيئاته، بل يقول إن حسنات إبليس أكثر من سيئاته، وذكر هذا في مدارج السالكين. يقول وإلا لو استوت السيئة والحسنة والخير والشر والنفع والضر في شيء واحد لكان خلقه عبثا، والله لا يخلق عبثا سبحانه. إذا لا نتكلم على إبليس، فإن له حسنات. إبليس أقسم بمن؟ بالله، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، لم يقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بحياة النبي، وإنما أقسم بمن؟ بالله. إبليس يقر بالله، لا ينكر وجود الله إلى آخره. إذن هل يقال بعد ذلك إنه إذا كان له حسنات لا يتكلم فيه؟ يقال إذن لا يتكلم حتى في إبليس. فيا أهل السنة، يا من تريدون الخير، يا طلاب الجنان، لا يغرنكم الخصوم بأمثال هذه الأمور. أو يقولون فلان مات شهيدا، يقال الله أعلم بمن يموت شهيدا في سبيله، لكن إن ثبتت شهادته فهذه حسنة سيلقاها عند الله، كما أنه يصلي فصلاته حسنة سيلقاها عند الله، لكن والصلاة أعظم من الشهادة في سبيل الله، فإن الصلاة الواجبة أعظم بالشريعة من الشهادة في سبيل الله. فنرجو فكونه يصلي أو مات شهيدا هذا شيء، وكونه ارتكب الموبقات التي توجب التحذير منه فهذا شيء آخر كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. أو يقولون إن كلامك في فلان أو علان غيبة، فيقال اعلموا إخوة الإيمان إن هذه الشبهة ليست وليدة اليوم، ذكر الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية، وأن أناسا عابوا على الإمام يحيى بن معين كلامه في بعض الرجال، حتى قال بعضهم لابن معين في الرجال مقالة سيسأل عنها والمليك شهيد إلى آخر ما قال. فمن قديم وهم والعوام يلبس عليهم بمثل هذا، فيقال اعلموا أيها المسلمون إن الكلام في الرجال صنفان، الكلام في الرجل لغير مصلحة دينية ولا لمصلحة دنيوية كأن يريد أن يتزوج من فلان أو علان هذا يعتبر غيبة، أما الكلام مصلحة دينية أو لمصلحة دنيوية هذا لا يعتبر غيبة، وهذا بإجماع أهل العلم، وتوارد العلماء على حكاية الإجماع وبيانه، فقد بين أن هذا ليس غيبة جمع من أهل العلم، بينه الخطيب البغدادي وابن عبد البر وابن تيمية وابن رجب في رسالة مستقلة في الفرق بين النصيحة والتعيير، وذكر أن الكلام في الناس بحق جائز بل واجب بإجماع أهل العلم. هذا هو دين الله إخوة الإيمان، وهو من الإنكار المنكر الذي امتدح الله به أمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أو يقول لك إن فلان أديب كما سيأتي في سيد قطب، إن فلان أديب وليس عالما، ما معنى هذا؟ إذا كان أديبا وليس عالما يكفر بالله؟ إذا كان أديبا وليس عالما يسب الله ورسوله؟ إذا كان أديبا وليس عالما فالقلم مرفوع عنه، ماذا تريدون بهذا الكلام؟ أتريدون به مدعا أم ذما؟ هم يريدون أن يصدوا ضربات أهل الحق والهدى عليه، وحقيقة الحال أنه انتقاص له لأنه ليس عالما، أي ليس مرجعا، فلماذا ترجعون إليه؟ وسيأتي الكلام إلى هذا، وسيأتي الكلام إن شاء الله تعالى. المقدمة الرابعة، ينبغي أن تعلموا إخواني أن بدعة عصرنا هي إماتة الولاء والبراء في السنة. كثير من الناس يقول إن الله في السماء، ويثبت أسماء الله وصفاته، ويثبت أن الإيمان يزيد وينقص إلى غير ذلك، لكنه لا يوالي ويعادي على الحق. هذه بدعة زماننا، وهذا أمر خطير للغاية، لأنه إماتة لعقيدة الولاء والبراء في السنة. قال سبحانه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. حاد الله ورسوله ليست خاصة بالكافرين، بل حتى بأهل البدع وبأهل المعاصي بحسب معاصيهم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من هؤلاء. إذن يا إخواني، بدعة عصرنا هي بدعة إماتة الولاء والبراء، وهذه يا إخواني خطوة من خطوات الشيطان. اليوم يجعلك الشيطان تقر بعقيدة السلف لكنك لا توالي وتعادي عليها. اخترق الشيطان الآن السياج وقرب منك. اليوم تعتقد عقيدة السلف لكن لا تعادي من لا يعتقدها. مع الأيام أنت أو الجيل الذي بعدك سيعتقد العقائد البدعية، عافاني الله وإياكم. فإذا هذه إخواني من خطوات الشيطان، فينبغي أن نكون حذرين من خطوات الشيطان. والإمام المجدد المصلح محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ذكر في المسائل الثلاثة ماذا قال؟ قال يجب على كل مسلم تعلم ثلاث مسائل. ثم ماذا قال الأولى؟ قال أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. ثم قال في الثانية أن الله لا يرضى يشرك معه في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. الأول يتعلق بتوحيد الربوبية، والثاني يتعلق بتوحيد الإلهية. ماذا قال بعد ذلك؟ قال أن من أطاع الرسول ووحد الله أتى بالأمر الثالث وهو المهم، وهو الولاء والبراء على التوحيد. قال أن من أطاع الرسول ووحد الله لا تجوز له موالاة من حاد الله ورسوله إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. فذكر الإيمان بتوحيد الربوبية، ثم الإيمان بتوحيد الإلهية، ثم الولاء والبراء على ذلك. وهذا إخوان ينبغي أن يفهم. وخرج الآجري وغيره عن أبي بكر بن عياش أنه قيل له: من السني؟ قال: الذي إذا ذكرت الأهواء لم يتعصب إليها. اختبر الناس في عصرنا هذا بمثل هذا الكلام. اذكر عندهم سيد قطب، إن تعصبوا إليه فليسوا من أهل السنة. اذكر عندهم جماعة الإخوان المسلمين، إن تعصبوا إليهم فليسوا من أهل السنة. وهكذا السني إذا ذكرت الأهواء لم يتعصب إليها. هذا ضابط مهم، ولعله يأتي كلام وبيان أكثر لهذا إن شاء الله تعالى، مع التنبه إلى أن المراد أن يعلموا أن سيد قطب ضال وذو عقائد باطلة، ثم بعد ذلك يتعصبون له. من تعصب له فليس سنيا. وهكذا قل في الإخوان المسلمين وفي جماعة التبليغ وفي غير ذلك من الدعوات الباطلة. وبعد هذه المقدمات إخواني أنتقل إلى وقفات. الوقفة الأولى: بعض العقائد البدعية بل والكفرية عند سيد قطب. سأذكر لكم أشياء من العقائد بعضها بدعي وبعضها كفري عند سيد قطب، وسأثبتها من مصادرها وأقرأ عليكم قراءة، ثم أنقل لكم ما تيسر من كلام أهل العلم على كلامه، حتى يعرف ويعلم مريد الحق أن أهل السنة لم يتكلموا في سيد قطب لدافع ذاتي ولا لعداء، وإنما تكلموا فيه بدافع بدافع الحق والهدى. أولا إخواني، وهذا هو الأمر الأول، سبوا سيد قطب لأنبياء الله، وقد تعجب من هذا، وسأقرأ عليك نصا من كتابه. سيد قطب في كتابه التصوير الفني ضرب مثلا برسولين، الرسول الأول إبراهيم عليه السلام، فذكره في صورة الحليم الرشيد إلى آخره، ثم أخذ يتتبع ما ذكره الله عنه في كتابه، ثم انتقل وضرب مثلا برجل آخر في نظر سيد قطب مضاد للأول، وهو رجل عصبي المزاج والعياذ بالله في كلام سيد قطب، وضربه مثلا بمن؟ بكليم الله، برجل من أولي العزم، بموسى عليه السلام. ثم أتى بهديه مما ذكر الله في كتابه، من ابتداء ما ذكر الله في كتابه من قبل نبوته إلى آخر حياته مما ذكره الله في كتابه، وهو يسير في ذكر هديه وأنه نموذج من نماذج الرجل العصبي المزاج. فعنده أن موسى عصبي المزاج، أن موسى عصبي المزاج، وذكر هذا من ابتداء نبوته، من قبل نبوته إلى ما بعد ذلك. فإذا موسى عند سيد خطب رجل زعيم عصبي المزاج. بالله عليكم، هذه مدحة أم سبة؟ هذه سبة واضحة أوضح من الشمس في رائعة النهار، وسيأتي كلام الإمام ابن باز عليه إن شاء الله تعالى. يقول سيد قطب في كتابه التصوير الفني في الصفحة 200، يقول: لنأخذ موسى، إنه نموذج للزعيم المندفع العصبي المزاج، يعني مثال لرجل مندفع عصبي المزاج. يقصد به من؟ يقصد به كليم الله، يقصد به رسولا اصطفاه الله لهذه الرسالة، وهو أحد أولي العزم. يقول فيه: فلندعه هنا لنلتقي به في فترة ثانية من حياته بعد 10 سنوات، فلعله قد هدأ وصار رجلا هادئ الطبع حليم النفس. كلا، فها هو ذا ينادى من جانب الطور الأيمن أن ألقي عصاك. ثم قال: وحين يعلم أن السامري هو الذي فعل الفعلة يلتفت إليهم مغضبا ويسأله مستنكرا، حتى إذا علم سر العجل قال: فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لمساس الآية. ثم قال: ماذا قال بعد ذلك سيد قطب؟ قال: هكذا في حنق ظاهر وحركة متوترة. لما سئل الإمام العلامة ابن تيمية لما سئل الإمام العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى عن كلام سيد قطب هذا وقرئ عليه، وهو مسجل بصوته كما هو موجود في شريط بعنوان أقوال العلماء في مؤلفات سيد قطب، وهو موجود في الشبكة العنكبوتية، لما قرئ عليه هذا الكلام ماذا قال؟ قال: هذا استهزاء. قال: والاستهزاء بالأنبياء ردة مستقلة. هذا كلام من يا إخواني؟ كلام ابن باز في من؟ في سيد قطب. وقد سأل ما الكتاب ومن مؤلفه، ذكر له أنه سيد قطب وأنه كتاب كذا وكذا، وحكم على كلامي بأنه ردة مستقلة. بل ابن تيمية رحمه الله تعالى لما تكلم على تكفير من سب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في كتابه الصارم المسلول، ذكر بعد ذلك رحمه الله تعالى قال: ولا أعلم أحدا من أهل العلم فرق بين نبينا وغيره، وحكم الأنبياء واحد، فكل ساب لأي نبي بعد ثبوت نبوته فإنه كافر، كما أن ساب نبينا يعتبر كافرا. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الصارم المسلول. إذا ثبت هذا إخواني، فأنا أسأل أولئك القطبيين والسروريين ذوي الحماسة والغلو في التكفير الذين يرمون أهل السنة بأنهم مرجئة، ماذا تقولون في سب سيد قطب لنبي الله وكليمه موسى عليه السلام؟ ماذا تقولون؟ أتعذرونه بالجهل وتقولون إنه جاهل؟ إن مما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الصالح المسلول، وذكره الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير عز الحميد، أن من سب الله أو سب رسوله مع علم أن كلامه سب ف فإن مثل هذا لا يعذر بالجهل، لأنه لا يجتمع حبهم وتعظيمهم في القلب مع سبهم. قد يقول قائل: لماذا بعض أهل العلم يعذرون من ذبح لغير الله جهلا؟ فيقال إن من ذبح لغير الله جهلا يتصور فيه العذر لأنه يريد التنزيه. تسأله تقول: لماذا تذبح لغير الله؟ قال: والله أنا رجل مذنب ومقصر، فآتي إلى الولي فأذبح له حتى يشفع لي عند من؟ عند الله. فهو بزعمه يريد ماذا؟ يريد أن يأتي الله بصورة يقبل فيه عمله. أما من سب الله ليس له حجة إلا انتقاص وذم الله سبحانه وتعالى، أو انتقاص وذم نبي الله أو كلم الله موسى عليه السلام. ثم سيد قطب لم يقف عند هذا، بل حتى نبي الله سليمان عليه السلام انتقصه سيد قطب ورماه بكلام سيء للغاية في كتاب التصوير الفني في الصفحة 72 بعد 100. يقول سيد قطب: سليمان عليه طب ما قال هو عليه السلام، لكن عليه السلام هو ابن داود عليه السلام. يقول سيد قطب: وسليمان هو ابن داود صاحب 99 نعجة الذي فتن في نعجة واحدة. يعني داود فتن في ماذا؟ في امرأة عليه السلام، فيشير أن عنده فتنة بالنساء. ثم يقول بعد ذلك، هو يتكلم عن من؟ عن سليمان، ثم ذكر أباه داود أن فتن بامرأة. ثم يقول بعد ذلك: ومن شابه أباه فما ظلم. فها هو ذا، يعني سليمان عليه السلام، يريد أن يأتي بعرش الملك قبل أن تجيء وأن يمهد لها الصرح من قوارير. يعني قد فتن بأي شيء؟ بهذه المرأة، فيفعل ذلك بدافع شهواني، عافاني الله وإياكم. يقول هذا في نبي الله داود، ثم في نبي الله سليمان عليه السلام. الموبقة الثانية أن سيد قطب قرر أن القرآن مخلوق في مواضع من كتابه ظلال القرآن. يقول كما في المجلد الأول في الصفحة 38 متحدثا عن القرآن: والشأن في هذا الإعجاز هو الشأن في خلق الله جميعا، وهو مثل صنع الله في كل شيء وصنع الناس. يعني القرآن صنع من صنع الله، يعني مخلوق من خلق الله. ثم يقول أيضا في المجلد الخامس في الصفحة 19 بعد 700 بعد 2000، يقول: ولكنهم لا يملكون أن يؤلفوا منها مثل هذا الكتاب، لأنهم من صنع الله لا من صنع إنسان. ما معنى صنع؟ أي خلق مخلوق. ويقول أيضا في المجلد الرابع في الصفحة 28 بعد 300 بعد 200: إن القرآن ظاهرة كونية كالأرض والسماوات، إلى آخر كلامه. وهذا واضح للغاية في أنه يقرر أن القرآن خلق من خلق الله. إذن هو يقول بعقيدة أن القرآن مخلوق، وهذه عقيدة من؟ هذه عقيدة الجهمية وعقيدة المعتزلة. لذلك رد عليه الشيخ عبد الله بن دويش رحمه الله تعالى في كتابه المورد العذب الزلال في التنبيه على أخطاء تفسير الظلال. وهذا الرد فيما أعلم هو أول رد على تفسير الظلال، وهو رد مفحم قد وقع على أخطاء كثيرة في باب العقائد. والشيخ عبد الله بن دويش رأس على علمه نار رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فهم من العلماء الأجلاء، وهم من فرائد العصر الذين يحفظون الكتب الستة بأسانيدها، وهذا قل أن يوجد في رجل. كثير من يقال أنه يحفظ الكتب الستة، ترى يحفظ مختصر ثم يزاد عليه مختصر، أما هذا الرجل فيحفظها بأسانيدها رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقبل وفاته قد شرع في مسند الإمام أحمد، أي في حفظه، وفي تفسير بن كثير، وفي مصنف عبد الرزاق رحمه الله رحمة واسعة، وهو عالم جليل. أسأل الله أن يجمعنا وإياكم وإياه والدينا في الفردوس الأعلى. يقول الشيخ عبد الله بن دويش في هذا الكلام في الصفحة 80 بعد 100: وقوله هذا الحرف من صنعة الله وموجده، هذا قول الجهمية والمعتزلة القائلين أن القرآن مخلوق، وأما أهل السنة فيقولون القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. سلوا من درس عقيدة أهل السنة ويدعي أنه سني متمسك بما عليه عقائد أهل السنة، سلوهم: أليس العلماء مجمعين على أن القرآن كلام الله غير مخلوق؟ وأليس العلماء مجمعين على أن من قال بأن القرآن مخلوق فإنه قد كفر عافاني الله وإياكم، وهذا لا يعني أني أكفره لأني لست أهلا للتكفير، وإنما المرجع إلى أهل العلم، لكن كلامه ظاهر في أنه كلام كفري من الكفر الأكبر عافاني الله وإياكم. وأيضا مما ينبغي أن يعلم أنك ترى كثير من الحركين متناقضين يتباكون على أحمد وأنه ابتلي في دين الله وصبر. سلهم في ماذا ابتلي الإمام أحمد؟ ابتلي في الصبر على قوله إن القرآن كلام الله غير مخلوق، وفي المقابل مسجد من؟ سيد قطب، وهو القائل بأن القرآن مخلوق، بل إني رأيت بعضهم يمثل بعلماء الإسلام الأفذاذ يقول كالإمام أحمد وشيخ الإسلام وسيد قطب، يقول كالإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية وسيد قطب، كيف تجمع بين الماء والنار؟ كيف تجمع بين أمرين متناقضين؟ الإمام أحمد ابتلي فيما يدعو إليه سيد قطب وهو القول بأن القرآن مخلوق. الموبقة الثالثة، قرر سيد قطب وحدة الوجود، قرر عقيدة وحدة الوجود، وقد أثبت هذا التقرير له الشيخ الألباني رحمه الله تعالى والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وغيرهما من أهل العلم في كلام ذكره في تفسير سورة الإخلاص، يقول إنه السلام أحدية الوجود، فليس هناك حقيقة إلا حقيقته، وليس هناك وجود حقيقي إلا وجوده، وكل موجود آخر فإنما يستمد وجوده من ذلك الوجود الحقيقي، ويستمد حقيقته من تلك الحقيقية الذاتية، وهي من ثم أحدية الفاعلية، فليس سواه فاعلا لشيء أو فاعلا في شيء في هذا الوجود أصلا، وهذه عقيدة في الضمير وتفسير للوجود أيضا إلى آخر كلامه، أي يجعل الوجود واحدا، وكل وجود مستمد من هذا الوجود، وهذه عين عقيدة وحدة الوجود، أي أن الوجود واحد وهو وجود الله سبحانه وتعالى، وكل موجود سواه يرجع إلى وجوده، فلا يوجد إلا الله، وكل المخلوقات هي الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام يقرره سيد قطب، فرد عليه شيخنا العلامة محمد بن صالح عثيمين رحمه الله تعالى في مجلة الدعوة في العدد 91 بعد 500 بعد 1000 في اليوم التاسع في الشهر الأول، يعني في محرم في العام 18 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الشيخ عثيمين لما سئل عن هذا الكلام، قرأت تفسيرا لسورة الإخلاص وقد قال قولا عظيما فيها مخالفا لما عليه أهل السنة والجماعة، حيث إن تفسيره لها يدل على أنه يقول بوحدة الوجود، وكذلك تفسير الاستواء بأنه الهيمنة والسيطرة، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. فهذا الشيخ ابن عثيمين وقبله الألباني وضحوا وضوحا بينا أن سيد قطب يقول بوحدة الوجود. سألوا أهل العلم، بل سألوا هؤلاء السروريين، ما حكم من يقول بوحدة الوجود؟ الحكم إنه كافر بإجماع أهل العلم. فهذه عقيدة كفرية دعا إليها سيد قطب. الموبقة الرابعة، سيد قطب سباب لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفري في عرضهم فريا، وسأقرأ عليكم شيئا من كلامه. يقول كما في العدالة الاجتماعية في الصفحة 6 بعد 200، ونحن نميل إلى اعتبار خلافة علي رضي الله عنه امتدادا طبيعيا لخلافة الشيخين قبله، وأن عهد عثمان كان فجوة بينهما، يعني لا يؤمن بخلافة عثمان وينتقص خلافة عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وهذا سب لذي النورين رضي الله عنه وأرضاه. ويقول وهذا والله من أقبح ما يقول في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أتعرفون الثوار الذين خرجوا على عثمان ظلما وجورا؟ أتعرفون أولئك الثوار الذين سفكوا دم ذي النورين عثمان بن عفان؟ ماذا يقول عنهم سيد قطب؟ اسمعوا ماذا يقول. يقول كما في العدالة الاجتماعية في الصفحة 89 بعد 100، يقرر فيه أن الثورة على عثمان كانت أقرب إلى روح الإسلام من موقف عثمان عفاني الله وإياكم. والله إن هذا من الظلم والجور والفساد العقدي الذي ينبغي أن يستحي من في وجهه حياء ومن يعرف عقيدة أهل السنة أن يدافع عنه، لكن صدق نبيكم صلى الله عليه وسلم لما قال كما أخرج البخاري من حديث أبي مسعود البدري قال إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ثم أيضا قرر في الصفحة 60 بعد 100 يقول إنها كانت ثورة من روح الإسلام، أي الذين خرجوا على عثمان قد أتوا، الذين خرجوا على عثمان وثاروا عليه ثورتهم من روح الإسلام، وهم أقرب إلى روح الإسلام ممن من الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. ويقول إن الثوار هم الذين أشربت نفوسهم روح الدين إنكارا وتأثيما، في الصفحة 61 بعد 100 من الكتاب نفسه. ثم سب معاوية سبا ماجنا فيقول عليه من الله ما يستحق في كتاب كتب شخصيات في الصفحة 42 بعد 200 إن معاوية وزميله عمرا، يعني عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، ولابن تيمية كلام عظيم على معاوية وعمر بن العاص بل أئمة السنة من قبل، وجعلوا معاوية بوابة الصحابة، القدح فيه قدح في بقية الصحابة، والذي يقدح في معاوية وصفوه بأنه رافضي وأنه زنديق، وتكلم عليه أئمة السنة بكلام عظيم ذكرت طرفا منه في ردي على عدنان إبراهيم وهو موجود في موقع الإسلام العتيق. يقول إن معاوية وزميله عمرا لم يغلب عليا لأنهما أعرف منه بدخائل النفوس وأخبر منه بالتصرف النافع في الظرف المناسب، ولكن لأنهما طليقان في استخدام كل سلاح، يعني أن معاوية وعمرا لا يخافون الله ويفعلون كل محرم، فهم يمشون على قاعدة الغاية تبرر الوسيلة. يقول ولكن لأنهما طليقان في استخدام كل سلاح، وهو مقيد بأخلاقه يعني علي رضي الله عنه وأرضاه في اختيار وسائل الصراع، وحين يركن معاوية وزميله إلى الكذب والغش والخديعة والنفاق والرشوة وشراء الذمم لا يملك علي أن يتدلى إلى هذا الدرك الأسفل، فلا عجب ينجحان ويفشل، وإنه لفشل أشرف من كل نجاح. هذا كلام في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كلام في أناس اصطفاهم الله لصحبة محمد صلى الله عليه وسلم. ثبت عند الدارمي عن ابن مسعود قال إن الله اطلع على قلوب العباد فرأى خيرها قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاصطفاه لرسالته، ثم اطلع في قلوب العباد فرأى خيرها قلوب أصحابه فاصطفاهم لصحبة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل لا يستحي ولا يخشى من الله ولا من خلقه فيسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيحين من حديث أبي سعيد وفي مسلم من حديث أبي هريرة لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد يعني مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة رضي الله عنهم وأرضاهم. لما قرئ هذا الكلام على شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى ماذا قال معلقا عليه؟ كلام قبيح، هذا كلام قبيح، سب لمعاوية وسب لعمر بن العاص، وقال عن هذا الكتاب ينبغي أن يمزق. انظر إلى غيرة العالم السني السلفي بخلاف هؤلاء المساكين السروريين، ترى أحدهم يتكلم تنظيرا في العقيدة كلاما شديدا، فإذا جاء التطبيق ينظر، إن كان من حزبه تميع ودافع، وإن كان من خصومه شدد عليهم ورماهم بالإرجاء لغير ذلك. يا ناس هذا كلام قبيح في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا لا تبدعونه؟ لماذا لا تعادونه؟ لماذا تصرون في الدفاع عنه؟ أنتم تزعمون أنكم تبغضون الرافضة لأنهم يسبون الصحابة ويقدعون فيهم، لماذا لا تبغضون هذا الرجل؟ لماذا هذا التناقض؟ لماذا تستخدمون بغض الناس للرافضة سبيلا لجذب الناس إليكم؟ وإذا جاء رجل من رجالاتكم ورمز من رموزكم أعرضتم صفحا كأنه لم يقل شيئا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل هذا سيد قطب لم يقف عند هذا الحد، بل كفر أبا سفيان رضي الله عنه وأرضاه. وينبغي أن تعرف من أبو سفيان، أبو سفيان صحابي ويكفي أنه صحابي، وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم راضيا عنه فقد ولاه على نجران، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وقد ولاه على إمرة نجران، ولو كان فيه شيء رضي الله عنه وأرضاه حاشاه لما رفعه النبي صلى الله عليه وسلم واستأمنه وولاه على نجران رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي الجليل ماذا يقول عن سيد قطب؟ يقول كما في مجلة المسلمون المجلة المصرية العدد الثالث في السنة 71 بعد 300 والألف، يقول أبو سفيان: هو ذلك الرجل الذي لقي الإسلام منه والمسلمون ما حفلت به صفحات التاريخ، وهو الذي لم يسلم إلا وقد تقرت غلبة الإسلام، فهو إسلام الشفهة واللسان لا إيمان القلب والوجدان. وما نفذ الإسلام إلى قلب ذلك الرجل، وما يدريك. أين قولكم لا تتكلمون في النيات؟ ثم كيف تقول هذا في رجل قد ولاه النبي صلى الله عليه وسلم على نجران، ثم عظمه وقدره الصحابة بعد ذلك كأبي بكر وعمر رضي الله عنهم وأرضاهم؟ إخواني والله إنه من العجب العجاب أن نبحث الآن حال هذا الرجل، وأن يأتي قوم يدافعون عنه وقوم يبينون ضلالة. المفترض لو كانوا صادقين ومحبين لله ورسوله ومتمسكين بعقيدة السلف ألا يدافعوا عن هذا الرجل حياء من الله قبل خلقه. كيف تلقون الله وقد دافعتم عن الرجل يسب كليمه ويسب داود عليه السلام ويسب سليمان عليه السلام ويسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم أولياءه؟ كيف تقابلون الله تعصبا لهذا الحزب تدافعون عن مثل هذا الرجل؟ وقد يقول قائل إنه جاهل، وسيأتي أن محمود شاكر ناقشه ورد عليه وبين له خطأه فأصر الرجل، بل ورجع وسفه محمود شاكر رحم الله محمود شاكر. وتسفيه لمحمود شاكر ليس غريبا، فإذا تكلم على كليم الله فما دونه من باب أولى. الموبقة الخامسة: هذا الرجل عنده غلو للغاية في الحاكمية، بل إنه يقرر إذا لم توجد الحاكمية لا تفعلوا شيئا من الدين، عطلوا الدين كله إذا لم توجد الحاكمية. فالرجل قد أصيب بالفناء في مسألة الحاكمية تماما كالخوارج الأوائل الذين خرجوا عن علي، الذين يرددون إن الحكم إلا لله. اسمع إلى كلامه في تفسير سورة المائدة، يقول: وتأمل هذا الكلام وكيف أن الرجل أصيب بالفناء وأصيب بالغلو الشديد في مسألة الحاكمية كالخوارج الأوائل، بل أشد، لأن الخوارج الأوائل صحيح يدعون الحكم بما أنزل الله لكن لا يقولون عطلوا الشريعة، هذا يقول عطلوا كل شيء من شرع الله بما أنكم لم تحكموا بشريعة الله. يقول: وإن الإنسان ليرثي أحيانا ويعجب لأناس طيبين. لماذا؟ ما عند هؤلاء الطيبين؟ يقول: ينفقون جهودهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الفروع، يعني اشتغلوا بإنكار المنكرات الفرعية. طيب ما هذه الفرعية؟ سيأتي الكلام عليه سيبينها. بينما الأصل الذي تقوم عليه حياة المجتمع المسلم ويقوم عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مقطوع. ثم قال: وما غنى أن تنهى الناس عن سب الدين في مجتمع لا يعترف بسلطان الله، حتى سب الدين أصبح من الفروع عند سيد قطب في مقابل تحكيم الشريعة. إذن الشرك من الفروع، لذلك لم يمكن الشرك في العبادة. سيد قطب إذا تكلم في الظلال عن الشرك يريد شرك ماذا؟ الشرك الحاكمية. أين كلام سيد قطب مع كثرة مؤلفاته؟ أين كلامه الكثير في الشرك الإلهية والتحذير منه؟ هل هي قضية عن سيد قطب؟ كلا، بل قضيته الحاكمية، فهي عين التوحيد، وترك الحاكمية عين الشرك. بل لا تدعو إلى الفروع، لا تنكر سب الله، قد جعل سب الله من الفروع في مقابل تحكيم الشريعة. يقول: وما غنى أن تنهى الناس عن سب الدين في مجتمع لا يعترف بسلطان الله ولا يعبد فيه الله، إنما يتخذ أربابا من دونه ينزلون له شريعته وقانونه ونظامه وأوضاعه وقيمه وموازينه، والساب والمسبوب كلاهما ليس في دين الله. يعني هو عنده أنت تسمح أن يعبدون الله إلى آخر، يريد الحاكمية. ثم يقول: إن الأمر أكبر وأوسع وأعمق مما ينفق فيه هؤلاء الطيبون جهودهم وطاقاتهم واهتمامهم، إنه في هذه المرحلة ليس أمر تتبع الفرعيات مهما تكون ضخمة، حتى سب الدين، حتى صرف العبادة غير الله، ولو كانت هي حدود الله، فحدود الله تقوم ابتداء على الاعتراف بحاكمية الله دون سواه، فإذا لم يصبح حقيقة واقعة تتمثل في اعتبار شريعة الله هي المصدر الوحيد للتشريع واعتبار ربوبية الله وقوامته هي المصدر الوحيد للسلطة، فكل جهد في الفروع ضائع، وكل محاولة في الفروع عبث، والمنكر الأكبر أحق بالجهد والمحاولة من سائر المنكرات إلى آخر كلامه. نحن صحيح أن من لم يحكم شريعة الله فقد أثم ويجب الإنكار عليه، لكن ليست أعظم شيء، بل أعظم منها ماذا؟ التوحيد، وهو عبادة الله وحده، ولا يعبد الله ولا يذبح ولا ينذر إلى آخره لغيره سبحانه. ولأجل هذا أرسل الله الأنبياء والرسل إلى غير ذلك مما هو أعظم من الحكم بما أنزل الله. ثانيا، لا يصح لك أن تصف سب الدين لغير ذلك بأنها من الفروع، وأن الأصول شيء واحد، وهو تحكيم الشريعة. انظر يا إخواني لشدة غلو سيد قطب في الحاكمية حتى زاد غلوه عن خوارج الأوائل. إذا نظرت إلى هذا وإلى من يدافع عنه، الآن حاجهم بكلام سيد قطب هذا، أليس اليوم يدعون للديمقراطية؟ أليس الإخوان المسلمون يدعون للديمقراطية ويحاولون مسلمتها وينافحون عنها؟ بل أصبح بعض المفتين المتأثرين بالإخوان المسلمين يدعون للديمقراطية. فالصادق الغرياني مفتي ليبيا قد مكنه الإخوان المسلمون، هو اليوم يدعو إلى الديمقراطية وإلى تحكيمها. وأيضا راشد الغنوشي، بل كلام راشد الغنوشي حزب النهضة في تونس كلام يعني كلام فاجع، أشبه ما يكون بكلام الليبرالي العلماني، يدعون للديمقراطية. وكذلك في مصر، ثم الذين عندنا اليوم يدافعون عنهم ويمجدونهم ويميعون قضية الحكم بما أنزل الله. طيب أنتم تدافعون عن سيد قطب وتعظمونه، وكنتم بالأمس تكفرون من لم يحكم ما أنزل الله وبالديمقراطية، واليوم غيرتم دينكم تبعا لحزبكم، فما أنتم قائلون في سيد قطب الذي يكفركم؟ الموبقة السادسة، تأويل سيد قطب للاستواء. فقد ذكر في تفسيره في تفسير سورة طه في المجلد الرابع في الصفحة 28 بعد 300 و200 عند قوله تعالى الرحمن عرش استوى، قال وهو المهيمن على الكون كله، والاستواء على العرش كناية عن غاية السيطرة والاستعلاء. تقدم كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. وقال الشيخ بن باز لما قرئ على هذا الكلام كما في شريط أقوال العلماء في مؤلفات سيد قطب، كل ما نقلت عن الشيخ فيما تقدم مرجعه هذا الشريط وموجود صوتي، قال رحمه الله تعالى معناه إنكار الاستواء المعروف وهو العلو على العرش، وهذا باطل يدل على أنه مسكين ضائع في التفسير. سيأتينا أن الشيخ بن باز رحمه الله تعالى قد أثنى عليه وكتب كتاب عند وفاته وقاوله مؤلفاته منها تفسير الظلال وأشاد به، لكن ابن باز ما كان يعرف حاله. ويستحيل أن الإمام بن باز يقف على سبه للأنبياء وسبه للصحابة ولتأويل هذه التأويلات ويثني عليه ويثني على كتبه. لذلك لما وقف على هذا بعد ثنائه رجع وقال في هذا الكلام أنه ضائع في التفسير، مسكين ضائع في التفسير. والمنصف يأخذ كلام العالم الأخير لا يأخذ كلامه الأول. ستأتي الإشارة إلى هذا إن شاء الله تعالى. الموبقة السابعة، رده لأحاديث الآحاد في العقائد. ترى يا إخواني رد أحاديث الآحاد في العقائد خطير للغاية، لأنه مناقضة لأهل السنة في أمر كلي. يقول سيد قطب في الظلال في المجلد السادس في الصفحة الثامنة بعد الأربعة آلاف، يقول وأحاديث الآحاد لا يؤخذ بها في أمر العقيدة، والمرجع هو القرآن. أعوذ بالله، هذا بالله عليكم يدافع عنه؟ هذا يشاد به؟ هذا يعد إماما؟ هذا يمتحن الناس به؟ يقول الألباني رحمه الله تعالى كما في كتاب وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة والرد على شبه المخالفين، يقول إنه قول مبتدع لا أصل له في الشريعة الإسلامية الغراء، وهو غريب على هدي الكتاب وتوجيهات السنة، ولم يعرفه السلف إلى آخر كلام رحمه الله تعالى. وقد أنكر إنكار خبر الآحاد في العقائد شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم كما في مختصر الصواعق، بل الشافعي رحمه الله تعالى أنكر هذا في كتابه الرسالة، وذكر أدلة في تقرير حجية خبر الآحاد رحمه الله تعالى ورحمه الله جميع أئمة الإسلام. والعجيب يا إخواني، الألباني رحمه الله تعالى إمام سنة وعالم كبير في التوحيد والسنة وإمام من أئمة السلفيين في هذا العصر، وينتقد على سيد قطب القول بوحدة الوجود، واستنكر وأيضا كلامه في استنكار مثال هذه الأمور، ومع ذلك يأتيك اتبع سيد قطب كسفر الحوالي. في كتابه ظاهرة الإرجاء يمكن ثلث الكتابة أو أكثر وأقل في النقل عن سيد قطب وتمجيده، بل قال لم يفسر أحد لا إله إلا الله مثل سيد قطب، وقريب من كلام عبد الرحمن محمود، فقد أثنى على سيد قطب أيضا ومجده في مقدمة كلامه على الأشاعرة، وتكلم حتى على البيهقي، لكن لما جاء سيد قطب مجد به وجعله داعية إلى العقيدة الإسلامية. فانظر إلى تناقضات القوم. صفر الحوالي يمجد سيد قطب الذي سبق ذكر بعض ما عنده، في المقابل يعقد صفحات في الرد على الألباني وصفه بالإرجاع عفاني الله وإياكم. فالقوم أهل بهت وأهل جور وأهل ظلم لا يرجع إليهم. إذا رأيتهم والله إذا رأيتها أمثال هؤلاء حمدت الله أن الله عافاني وعافى إخواني من هؤلاء، وتذكرت قوله تعالى نسوا الله فنسيهم، كيف فلما زاغوا زاغ الله قلوبهم، كيف أن الله ابتلاهم حتى انقلبت عنده الموازين عافاني الله وإياكم. الموبقة الثامنة تكفير سيد قطب المجتمعات الإسلامية. يقول في الظلال في المجلد الثاني في الصفحة 57 بعد 1000: لقد استدار الزمان كهيئة يوم جاء هذا الدين إلى البشرية بلا إله إلا الله، فقد ارتدت البشرية إلى عبادة العباد وإلى جور الأديان ونكصت عن لا إله إلا الله، وإن ظل فريق منهم يردد على المآذن لا إله إلا الله، يعني هؤلاء حتى هؤلاء مرتدون، ارتد الكل. يحاول أتباع سيد قطب أن يدافع عن قطب في مثل هذا، ويقولون إن كلامه لا يدل على الردة، مع أن كلامه صريح في بيان أنهم مرتدون. بل بعض البنائيين كيوسف القرضاوي اعترف أن سيد قطب تكفيري يكفر المجتمعات الإسلامية، وهم اليوم مجدون القرضاوي ويجعلونه مرجعا. ومما يؤكد أن سيد قطب تكفيري أنه لا يصلي في مساجد المسلمين، يعدها معابد الجاهلية. ما الذي تريدون أصرح من هذا؟ ومما نقل علي عشماوي، وهذا علي عشماوي كان مدير التنظيم السري أو مدير مكتب سيد قطب، فهو عارف وقريب من سيد قطب. يقول علي عشماوي كما في كتاب التاريخ السري للإخوان المسلمين في صفحة 80: وجاءني أحد الإخوان وقال لي إنه سوف يرفض أكل ذبيحة المسلمين الموجودة حاليا، فذهبت إلى سيد قطب وسألته عن ذلك، فقال دعهم يأكلونها فيعتبرونها ذبيحة أهل الكتاب، فعلى الأقل المسلمون الآن هم أهل الكتاب، يعني كفار أهل الكتاب عافاني الله وإياكم. عاد العجب، ما تدري هي الفتوى أو القول أو دليل هذه الفتوى. ويقول على العشماوي في الكتاب نفسه في الصفحة 12 بعد 100، وهو يصف زيارته لسيد قطب مقابلة له، قال: وجاء وقت صلاة الجمعة فقلت لسيد قطب دعنا نقم ونصلي، وكانت المفاجأة أن علمت ولأول مرة أنه لا يصلي الجمعة، لا يصلي الجمعة، ويعدونه إماما ومرجعا. ويقول: وقال إنه يرى أن صلاة الجمعة تسقط إذا سقطت الخلافة، وأنه لا جمعة إلا بخلافة. انظر إلى أي حد بلغ به الحال عافاني الله وإياكم. وعلى إثر هذا صارت دماء المسلمين رخيصة عنده، فصار ينظم ثورات وتفجيرات باعترافه هو، كما في كتابه لماذا اعدموني في الصفحة 50 إلى الصفحة 61 في كلام طويل، لكن يرجع إلى الكتاب من كلامه. وهذه السلسلة أخرجها أصحاب سيد قطب وأشادوا بها، وفي اعترافه بأنه خطط التفجيرات لأن دماء المسلمين رخيصة عنده، لأنهم كفار على أقل أحوال أهل الكتاب في باب الأكل والأطعمة، وإلا هم كفار مرتدون، حتى المؤذنين منهم كفار مرتدون عند سيد قطب. وفي الكتاب يقول أنه قد ثبت عليه التخطيط للاغتيالات والتفجيرات بإقراره، وانتهى الأمر، انتبه أنا أريد تستفيد من هذا بعدين لماذا قتل، وانتهى الأمر بسجنه ومحاكمته وشنقه لاعترافه بالتآمر لقتل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وثلاثة من كبار المسؤولين وتفجير محطة الكهرباء ونسف بعض الجسور دفاعا عن الحزب وأعضائه، كما يقول في مذكرة التحقيق التي نشرها أنصاره في العدد الثاني وما بعدهم من جريدة المسلمون، وطبعها أنصاره في الشركة السعودية للأبحاث والتسويق ضمن سلسلة كتاب الشرق الأوسط بعنوان لماذا اعدموني. أصل هذا الكتاب يعني أصله مقالات ولقاءات مع سيد قطب، تحقيقات وجمعت وأخرجها أصحابه، وما أخرجوه إلا وهم مقرون بما فيها. وقد يقول قائل: هذا غريب، كيف سيد قطب يفجر؟ لماذا تستغرب؟ بما أنه لا يرى إلا الحاكمية وعنده غلو في الخلافة ولا يرى حتى الجمعة تقام وأن الجميع كفار، إذن سيسعى إلى إزالة هذا الحاكم حتى يقيم الحاكمية، فليس غريبا أن يفجر. فسيد قطب شيخ جميع المفجرين الآن الذي تراهم، شيخ كل مفجر هو مرجع سيد قطب، وأنا سمعت بأذني وأنتم لعلكم سمعتم أحد الناس لما فجر وقبل أن يفجر سجل مع تسجيلا ويتكلم عن بعض الأمور، يعني يهدد إلى آخره، ويقول في ضمن كلام إنه متأثر بسيد قطب وأساد بسيد قطب، ثم فجر عافاني الله وإياكم. والموبقة التاسعة يقول إن الإسلام مزيج من النصرانية والشيوعية، يعني دين محمد بن عبد الله دين الله الذي يقول فيه سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذا مزيج مأخوذ من النصرانية والشيوعية، يعني ليس من عند الله. يقول عافاني الله وإياكم كما في كتابه في الصفحة 61، يقول ولا بد للإسلام أن يحكم لأنه العقيدة الوحيدة الإيجابية الإنشائية التي تسوغ من المسيحية والشيوعية معا مزيجا كاملا يتضمن أهدافها جميعا ويزيد عليهم التوازن والتناسق والاعتدال. سؤال الشيخ بعثيمين عن مثل هذا الكلام، ماذا قال الشيخ؟ قال نقول له إن المسيحية دين مبدل مغير من جهة أحبارهم ورهبانهم، والشيوعية دين باطل لا أصل له في الأديان السماوية، والدين الإسلامي دين من الله عز وجل منزل من عنده لم يبدل لله الحمد. قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ومن قال انتبه لهذا، ومن قال إن الإسلام مزيج من هذا وهذا فهو إما جاهل بالإسلام وإما مغرور بما عليه الأمم الكافرة من النصارى والشيوعيين. المرجع كتاب العواصم للشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي في الصفحة 22. وأيضا من كلماته وهي الموبقة 10 وبها أختم، أن سيد قطب يدعو إلى حرية الاعتقاد، أن تكون مسلم ثم تريد أن تكون نصرانيا كن نصرانيا، تريد أن تكون بوذيا كن بوذيا، كأنه لا يقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري من حديث ابن عباس من بدل دينه فاقتلوه. يقول ونقل هذا الشيخ ربيع أيضا في كتاب دراسات إسلامية في الصفحة 13، يقول قال سيد قطب وكانت ثورة على طاغوت التعصب الديني، وذلك منذ إعلان حرية الاعتقاد في صورتها الكبرى. قال تعالى سيد قطب يستدل بقوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، وقال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ثم قال لقد تحطمت طواغيت التعصب الديني لتحل محلها السماحة المطلقة بل لتصبح حماية حرية. يقول العقيدة وحرية العبادة واجب على المسلم إلى آخر كلامه، فهو يقرر حرية الاعتقاد. لما سئل الشيخ بعثيمين عن مثل هذا الكلام ماذا قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال وقد سئل فضيلة الشيخ محمد صالح عثيمين رحمه الله تعالى نسمع كلمة حرية الفكر وحرية الاعتقاد فما تعليقكم؟ قال تعليقنا على ذلك أن الذي يجيز أن يكون الإنسان حر الاعتقاد يعتقد ما شاء من الأديان فإنه كافر، لأن كل من اعتقد أن أحدا يسوغ له أن يتدين بغير دين محمد صلى الله عليه وسلم فإنه كافر بالله عز وجل يستتاب، فإن تاب وإلا وجب قتله. المرجع مجموع فتاوى الشيخ ورسائله في المجلد 3 في الصفحة 99. إذن يا إخواني لو تأملتم ما تقدم قد سبق نقل 10 موبقات عن سيد قطب، وكثير منها نص علماؤنا على أنها كفر ما عدا ما هو بدعة وضلالة. بعد هذه الموبقات، مع أن الموبقات عند سيد قطب كثيرة وسيأتي في آخر الكلام إن شاء الله تعالى الإحالة على بعض المراجع، ألا تكفي واحدة منها ألا يعظم سيد قطب؟ فكيف إذا اجتمعت هذه العشر ومنها ما هو كفر بإجماع أهل العلم عافاني الله وإياكم؟ هذا يدلك على أن القوم أصحاب تعصب واحتراق لحزبهم لا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الوقفة الثالثة بعض الشبهات والجواب عليها، يردد هؤلاء الشبهات وسأقرأ بعضها لأن بعضها رسل لي بعض الإخوة من تويتر وأريد أن أقرأها عليكم. يردد بعضهم يقولون سيد قطب مثل ابن حجر النووي، والعلماء لم يهجروا كتب ابن حجر النووي. والله إني لا أدري، أما يستحي هؤلاء مثل هذا الكلام؟ هل ابن حجر والنووي سبوا أنبياء الله؟ هل ابن حجر والنووي سبوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف تجعلهم مثل ابن حجر والنووي؟ ثم ينبغي تتنبه إلى أمر، إن الكتب المؤلفة التي يوجد بها قطاع عقدية نوعان، أرجو أن تفهموا هذا يا إخواني. النوع الأول كتب مؤلفة لتأسيس بدعة، ككتب الأشاعرة التي ألفت في بيان المذهب الأشعري، ككتاب الجوهرة وغيره، أو كتب المعتزلة التي ألفت في بيان المذهب الاعتزالي. هذه تهجر وتمزق ولا يستفاد منها، لأنها مبنية على ماذا؟ على تأصيل دعوة إلى عقيدة بدعية قد يستفيد منها طالب العلم في إثبات أخطاء هؤلاء القوم، أما ما عداهم فلا يستفيدون منها. النوع الثاني من الكتب كتب مؤلفة في تفسير القرآن، في شرح الأحاديث النبوية، فوقعت أخطاء عقدية، والأصل فيها أنها علم وبيان العلم وبيان كلام أهل العلم ونقلات أهل العلم، فمثل هذا يستفيد منها أهل العلم ككتاب الحافظ بن حجر فتح الباري أو كتاب النووي أو غيره من علماء الإسلام. قد يقول قائل إذن الضلال من هذا الجنس؟ قال كلا، الضلال ليس مرجعا علميا، وارجعوا إليه، وإنما هو كتاب مؤلف في الدعوة إلى الفكر الحركي الحماسي الغالي في الحاكمية، فهو أشبه ما يكون بكتب الاعتقاد في الأشعرية وكذلك في الاعتزال، ليس كتابا مؤلفا في علم ووقعت فيه أخطاء، وإنما هو في تأصيله وفي أصله مؤلف لبيان الفكر الثوري الحركي. لذلك سأقرأ عليك بعد قليل بعض كلمات في تويتر، ترى أن القوم يرددون في حماسة سيد قطب، في حرقة سيد قطب، لأن ربهم على هذه الحماسة والحرارة. إذن قياس كتب سيد قطب على كتب ابن حجر والنووي وأمثالهما هذا من الظلم والبهتان. لذلك إخوان لا تجد العلماء يقتنون الضلال، بل لا يعرفونه، كما ذكر هذا الشيخ عثيمين أكثر من مرة، وسأقرأ عليكم كلامه بعد قليل، لأنه لا علم فيه، بخلاف تفسير بن جرير، وهو كتاب سلفي عظيم وإن وجد فيه أخطاء وزلات قليلة جدا، أو مثل فتح الباري وشرح النووي وغيره، تراهم يقتنونها لحاجتهم إليها مع وجود الأخطاء العقدية. أيضا من شبهاتهم يقولون قد أثنى العلماء والمشايخ على سيد قطب، وقد شفع له ابن باز، وصليت عليه صلاة الغائب. يقال يا إخواني إن فعل هؤلاء العلماء إما أنه قبل أن يتبين لهم حاله، وقد تقدم أن العلماء عرفوا حاله وتكلموا عليه بعد ذلك، ففعلهم هذا مبني على لم يعرفوا حاله، أو يقال إنهم ما عرفوا ما عنده مما يوجب، قد يعرفون عنده بدعا إلى غير ذلك، لكن لا يعرفون ما عنده مما يوجب عدم الصلاة عليه أو تضليله أو تنفير الناس منه إلى غير ذلك. فقد كان قبل توجد دعوة ناصرية إلى القومية العربية، ودعوة الدولة السعودية ويترأسها الملك فيصل، وعلمانا كالشيخ عمر إبراهيم وابن باز وغيرهما كان يدعون للدعوة الإسلامية، كانت الدعوة الإسلامية والدعوة القومية متضادتين، كلاهما يحارب الأخرى. فالملك فيصل والعلماء تعاطفوا مع سيد قطب وغيره، لأنهم قتلوا على أيدي دعاة للقومية العربية وهي دعوة للكفر، وكثير من علمائنا ما كان يعرف ما عند سيد قطب. لذلك ابن باز له كتاب مؤرخ فيه بعض الأمور، قالوا في هذا اليوم قتل سيد قطب وصلي أخذ الغائب إلى آخر كلامه، قالوا له تفسير في الظلال وأشاد به. وابن باز لما قرئ عليه كلامه أخطاء، قال ضائع في أي شيء في التفسير، إذن كلامه هذا المدح كان قبله، أما بعده فقد اتخذ العلماء موقفهم وحذروا من سيد قطب كما ترون، والمنصف يأخذ الكلام متأخر. وأضرب لك مثلا، من الذي قتل علي بن أبي طالب؟ قتل عبد الرحمن بن ملجم. ارجع إلى ترجمته في لسان الميزان وفي ميزان الاعتدال، تجد أن عمر زكاه، وعمر بن العاص زكاه، ومعاوية زكاه، وعمر أشاد به وأمر أن يعتنى به وأن يتخذ معلما للقرآن، ثم بعد ذلك قتل علي بن أبي طالب. هل لقال أن يقول لا تتكلموا فيه فقد زكى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب؟ يقال كلا، فإن العبرة بواقع حاله وبما ثبت عليه، والتزكية تنفع متى؟ إذا لم تعرف عن رجل سؤال فزكاه عالم تقبل كلامه، لكن إذا ثبت السوء عليه أو نكص على عقبيه وتغيرت حاله فإنك تعامله بما ثبت عليه. لو قال لك الإمام ابن باز إن فلانا رجل طيب وصالح وأنت تعرفه وتراه بعينك يزني ويشرب الخمرة، هل تأخذ كلام الإمام ابن باز أو تحاكمه بواقعه؟ تحاكمه بواقعه. فالتزكية تنفع إذا لم يثبت ما يخالفها، أما إذا ثبت ما يخالفها فإن لا تنفع. وليس بعد تزكية عمر وعمر بن العاص تزكية لما زكوا عبد الرحمن بن ملجم ومع ذلك لم تنفعه لما قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. قد يقول قال إن سماحة المفتي حفظ الله تعالى أثنى على سيد قطب، يقال أنا متأكد أن سماحة المفتي لا يعرف حال سيد قطب ولم يقف على هذه الموبقات أو وقف على بعضها فخرجت له بصور فأحسن الظن به، بدليل أن سماحة المفتي بصوته لما قرئ عليه مقطع من كلام سيد قطب قال هذا كفر، أو قال هذا أكثر من اليهود والنصارى من شدة الكلام. فسماحة المفتي من علماء السنة ومن سلالة مجددين رحمهم الله رحمة واسعة، وهو يغار على عقيدة السلف ويدعو إليها ويدرس كتب التوحيد ويغار عليها، ولا تراه ينافع عن هؤلاء الحزبيين ويسير في طريقتهم، بل هو مع علمائنا حفظه الله تعالى. فأنا أقطع قطعا لا مرية فيه، لو وقف المفتي واقتنع بسبه لموسى قد يكفر سيد قطب، وبسبه لسليمان وداود عليهما السلام قد يكفر سيد قطب، ولو وقف على ما سبق ذكر بعضه صدقوني لا يمتري المفتي في تبديعه أو تضليله، لو وقف عليه واقتنع به. أسأل الله أن يحفظه وأن يطيل عمره على طاعته. ثم يقال لنفرض أن المفتي زكاه، فعندنا كلام أئمة جبال، عندنا كلام الإمام ابن باز والإمام ابن عثيمين والإمام الألباني والعالم الكبير المجاهد صالح الفوزان حفظه الله تعالى وغيره من علمائنا قد تكلموا في سيد قطب ببينة وبرهان، فلماذا أترك الكلام المدلل والمفسر إلى كلام واحد ومجمل؟ وهؤلاء في طبقة أشياخه، فكيف أدع كلام الأكثر والمصحوب بالأدلة والبراهين إلى كلام الواحد المجمل؟ هذا من كان منصفا لم يفعل مثل هذا. ثم إن القوم أهل بوت، وذلك أنهم مصرون في الكلام على الإمام محمد أمان بن علي الجامي، ومصرون في الكلام على العلامة ربيع بن هادي المدخلي، مع أن زكاه العلماء. وسأقرأ عليكم عرضا بعض التزكيات للشيخ ربيع، فلماذا في الشيخ ربيع والشيخ محمد أمان تسبون وتتكلمون ولا تأخذون تزكيات العلماء، بما أنكم تجعلون تزكيات العلماء مستندا لكم؟ وأيضا بعضهم يقول إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، يعني هذه فرحوبة كأنها يعني قاعدة أن أي رجل يقع في أي بدعة لا يتكلم فيه لأنه إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث. إذن لماذا تكلم العلماء في الجامية؟ لماذا تكلم العلماء في الأشاعرة؟ لماذا تكلم العلماء في ابن عربي الطائي؟ لماذا تكلم العلماء في هؤلاء؟ لماذا لم يقولوا إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث؟ لماذا بدع الإمام الحسن بن صالح الحين تكلم فيه الإمام أحمد وسفيان الثوري وغيرهما؟ لماذا تكلم الإمام أحمد في حسين الكرابيسي مع أنه قال باللفظ فقط، ما صرح بأن القرآن مخلوق وإن أتى بلفظ توغم هذا الأمر؟ قال قوام السنة في كتاب الحجة فبدعه أبو عبد الله الإمام أحمد، فتوارد الأئمة على تبديعه، فكيف لو أدرك الإمام أحمد مثل سيد قطب ماذا سيقول؟ لماذا لم يقل الإمام أحمد وغيره من أهل السنة إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث؟ هذا الكلام إنما يقال متى؟ يقال إذا كانت الأخطاء جزئية فمثلها لا يبدع به الرجل، أما إذا كانت الأخطاء جزئيات كثيرات أو كلية، بل كليات لو كانت كلية واحدة لبدع بها، فكيف وهي كليات؟ فإنه يبدع، عافاني الله وإياكم. إذا كان إخواني، إذا كان أئمة السنة بدعوا مثل الحسن بن صالح بن حي، وبدعوا الحسين الكرابيسي وبدعوا غيرهم، وأخطأهم أقل بكثير من أخطاء سيد قطب، ولم يقولوا إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، هذا يصح في مثل القاضي شريح. يقول شيخ الإسلام بن تيمية، والقاضي شريح أول صفة العجب، وأنكر قراءة من عجبته، قال ومع ذلك هو إمام الأئمة بالاتفاق. هذا خطأ جزئي، القاضي شريح لم يعلم بهذه القراءة فأنكرها، وعليه أول هذه الصفة. خطأ جزئي، لذا قال إمام من الأئمة بالاتفاق. أما من قال أن القرآن مخلوق أو لفظي بالقرآن مخلوق وراد أن القرآن مخلوق كحسين الكرابيسي وغيرهم، فهؤلاء أخطاؤهم جزئية اشتهر الخلاف فيها بين أهل السنة والبدعة، أو تكون كلية، فمثل هؤلاء يبدعون ولا كرامة. الأشاعرة، ابن المبرد رحمه الله تعالى ألف رسالة في الرد على ابن عساكر، وذكر عن 2000 عالم تبديع الأشاعرة، وقال ولو شئت أن أنقل ذلك عن 10,000 عالم لفعلت. لماذا لم يقول إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، مع أن الأشاعرة لا يسبون أنبياء الله ولا يسبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك بدعهم 1000 عالم، بل 10,000 عالم على ما ذكر ابن المبرد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. إذن إخواني كونوا متجردين لله ورسوله. بعضهم يقول طيب هذا أديب جاهل سيد قطب، يقال نوصح وكلم وبين له كما بين له محمود شاكر في السنة 71 بعد 300 و1000 في مقال نشر بمجلة المسلمون في العدد الثالث، وهو موجود من ضمن مقالاته في المجلد 9 في الصفحة 89 بعد 900، ومع ذلك أصر سيد قطب ورجع ورد عليه، رد عليه في مجلة الرسالة وشهر به كما في العدد 77 بعد 900. فإذا سيد قطب نوصح وكلم ومع ذلك مصر على الباطل، وكون أديب تقدم أن الأدب ليس مانعا من تبديع من استحق التبديع أو تكفير من استحق التكفير، وإن أردتم بذلك إنه جاهل فعليه لا يبدع ولا يكفر. إذا كان جاهلا لا يبدع ولا يكفر، لا ترفعوه، لا تجعله رمزا ورأسا، لأنه جاهل. متى صار الجاهل رأسا ورمزا يرجع الناس إليه؟ يقولون نعم صيف صدق في آخر الزمان. يقولون مات شهيدا، أولا يتقدم أنه لو مات شهيدا هذا ليس عذرا، فإن من مات يصلي الصلوات الخمس فإن قد عمل عملا أفضل من الشهادة، ومع ذلك ليست عذرا له. ثم ثانيا القول بأنهم يرددون إن السبابة التي تقول لا الله تأبى أن تكتب تنازلا، يعني هذه ليس لها أصلا ثابت، وقد انكرها الشيخ سعد الحصين حفظه الله تعالى. يقول ما لها أصل، بس سيد قطب قتل كما تقدم في لماذا اعدموني، قتل لأنه كان يخطط لقتل الرئيس وللتفجير، ليس لأجل لا إله إلا الله، قتل لأنه مخرب مفجر مفسد. يقول الشيخ سعد الحصين رحمه الله حفظه الله تعالى، والشيخ سعد الحصين ليس صغيرا، فقد تجاوز 70 من عمره وقارب 80 وعاش داعيا، فقد كان مندوبا للدعوة، أرسله الشيخ بن باز رحمه الله تعالى إلى الشام وجلس فيها 20 سنة وأكثر، فهو معروف بدعوته ونشاطه حفظه الله تعالى. يقول في كتابه سيد قطب بين رأيين في الصفحة 20، يقول فلم يكن من سبل العلم والتحقيق أن يردد الشيخ بكر في رسالة المفترى عليه نشرها. الشيخ بكر أبو زيد لرسالة سيئة الكلام عليه يسمونه الخطاب الذهبي وشيء من هذا، يعني رد فيها على الشيخ ربيع وأشاد بها. الشيخ سعد الحصين بيّن في هذه الرسالة أن الشيخ بكر أبو زيد ما كتب لينشرها، وإنما هم اختطفوها ونشروها. ثم ثانيا بيّن خطأ الشيخ بكر في هذه الرسالة كما في الكتاب سيد قطب بين الرأيين، يقصد بين الشيخ بكر وبين الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي، وبيّن الأدلة في صحة كلام الشيخ ربيع. والله لا الشيخ بكر رحمه الله ولا غيره يقبل دفاعه عن رجل يسب موسى عليه السلام ويسب سليمان وداود ويسب معاوية وعمرو العاص وعثمان بن عفان وأبا سفيان، والله لا يقبل دفاع من دافع عن أيا كان. يقول الشيخ رحمه حفظه الله تعالى الشيخ سعد الحصين قال فلم يكن من سبل العلم والتحقيق أن يردد الشيخ بكر في رسالته المفترى عليه نشرها إشاعة لا يعرف مصدرها، من أنه طلب من سيد قطب أن يسطر بقلمه كلمات اعتذار، فقال يعني سيد قطب إن أصبعا أرفعه للشهادة لن أكتب به كلمة تضادها، يعني لن أكتب تنازلا. يقول الشيخ سعد أو نحو ذلك، المرجع الصفحة 14، يعني من المرجع الصفحة 14، يعني من كلام الشيخ بكر. يقول بخاصة إذا رويت هذه الإشاعة في معرض المطالبة بالتغاضي عن زلات من رويت عنه، وليست من عادة المحاكم العسكرية والأمنية طلب الاعتذار، ممن اعترف بالتخطيط لاغتيال رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وعدد من كبار الموظفين ونسف محطة الكهرباء وعدد من المنشآت في العاصمة. وإن سماه سيد رحمه الله دفاعا عن النفس راجع كتاب لماذا عدموني في الصفحة 50 إلى الصفحة 61. فهذا كلام منطقي، اثبتوا لنا هذا الكلام، ما اسناده؟ ثم ثاني، من قال لكم سيد قطب قتل لأنه يقول لا إله إلا الله، وإنما قتل لأجل هذه التفجيرات التي اعترف بها هو على نفسه. وأيضا من الشبهات التي يرددونها الخطاب الذهبي للشيخ بكر أبو زيد، تقدم الكلام عليه وأن مثله لو أراد الشيخ بكر أبو زيد نشره وأراد الدفاع عن سيد قطب فإحسان للظن بالشيخ بكر أنه لم يقف على هذه الموبقات، فإن وقف عليه ودافع عنه هذه مصيبة كبرى. والذي يهمنا أنه ليس حجة ولا يرجع عليه، وإنما الحجة في البينة والبرهان. أيضا الشبهة السابعة يرددون يقولون تراجع سيد قطب. تقول لهم أين تراجع يا إخواني؟ هذه مصيبة، إحنا في الزمن هذا كل ما أردت تتكلم عن رجل يأتي موبقات يقول تراجع تاب. أثبتوا هذا، الأصل بقاء الشيء على ما كان. لماذا لا تقولون في الشيخ حمد أمان تراجع؟ لماذا لا تقولون في الشيخ ربيع تراجع وتاب؟ لماذا لا تغتفرون أخطاء من تعادونهم من السلفيين؟ لماذا تشنعون عليهم؟ يأتيك بأبسط ما يقول تراجع، إذا أحرجت قال تراجع، وإذا وجد السعة تمسك بقوله، رجع وتمسك بأقوال سيده أشاد بها. فتقول الطبعات كانت طبعة دار الشروق، وأخوه محمد خطب حي موجود تطبع تحت إشرافه، والأصل بقاء الشيء على ما كان. فمن أراد أن يثبت تراجع فعليه أن يثبت ذلك، وإلا الأصل بقاء الأمر على ما كان. وادعاء التراجع وغيره هذا لا يعتد به ولا يرجع عليه. ثم يقال أخيرا نحن نرد على الكتب التي بين أيدينا ونقول لكم لا ترجعوا إليه ولا تشهدوا بها، فإن كان تراجع إذن هذه الكتب غير معتد بها، فوافقونا في هجرها وتركها. الوقفة الثالثة كلام العلماء فيه، كلام العلماء فيه كثير ولا أريد أن أقف وقفة معها، وتقدم كلام علمائنا في بعض انتقاد بعض الجزئيات التي انتقاد بعض الأمور التي ذكرتها عن سيد قطب. لكن من كلمات الإمام المجدد محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى أنه قال معلقا على خاتمة كتاب العواصم مما في كتب سيد قطب من العواصم، هذا الكتاب للعلامة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي، وهذا الكتاب موجود بخط الشيخ الألباني بصورته، والحق الشيخ ربيع بصورة خط الألباني، وطبعت في حياة الألباني، وتلاميذ الألباني موجودون، لا يأتي آت مغفل يقول مكذوب على الألباني، هم سهل تأتي بخط الألباني طبعت في حياته يقال مكذوب، تأتي بكتب سيد قطب والثابتة عليه يقول مدخول عليه. يعني ناس يتعاملون بهوى، والذي يتعامل بهوى لا حيلة فيه. يقول الشيخ الألباني كل ما رددته على سيد قطب حق وصواب، ومنه يتبين لكل قارئ على شيء من الثقافة الإسلامية أن سيد قطب لم يكن على معرفة بالإسلام بأصوله وفروعه. فجزاك الله خير الجزاء أيها الأخ الربيع على قيامك بواجب البيان والكشف عن جهله وانحرافه عن الإسلام. هذا كلام رجل منصف، مع أن الألباني ممن أشاد بسيد قطب أثنى عليه، واليوم تراهم مصرون إن الألباني ممن يثنى على سيد قطب. خاف الله سيحاسبكم الله، حتى لو استطعتم خديعة بعض العامة فإن لكم ربا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وستقفون بين يدي الله فيحاسبكم سبحانه وتعالى. إذن هذا كلام واضح في أن الألباني رجع عن كل ثناء على سيد قطب. وأيضا من الكلمات العظيمة لشيخنا العلامة محمد صالح عثيمين حفظه الله تعالى أنه سئل قال أرجو إجابتي على هذا السؤال، إن نعلم الكثير من تجاوزات سيد قطب إلى آخر السؤال. قال الشيخ مطالعتي لكتب سيد قطب قليلة ولا أعلم عن حال الرجل، لكن قد كتب العلماء فيما يتعلق بمؤلفه في التفسير، العلماء انتبه بمؤلفه في التفسير ظلال القرآن كتبوا ملاحظات عليه، مثل ما كتب الشيخ عبد الله بن دويش رحمه الله تعالى، وكتب أخونا الشيخ ربيع بن هادي، وكتب أخونا الشيخ ربيع المدخلي ملاحظات عليه على سيد قطب في التفسير وفي غيره، فمن أحب أن يراجعها فليراجعها. هذه إحالة ممن للشيخ محمد بن صالح عثيمين إلى الشيخ ربيع، ولا فعل ذلك إلا وهو على علم، وهو يقر بما كتب هؤلاء العلماء. فلماذا يحاولون يلبسوا على الناس بأن العلماء لم يتكلموا في سيد قطب؟ وللشيخ بعثيمين تسجيل صوتي قوي للغاية في التحذير من كتب سيد قطب وأن فيها ضلالات. قال والذين تكلمون في الشيخ ربيع إنما تكلموا فيه لأنه تكلم على رموزهم على بعض المتأخرين، وتكلم كلاما شديدا على سيد قطب. ولعل إن شاء الله هذا المقطع الصوتي يوضع بيوتيوب موقع الإسلام العتيق إن شاء الله تعالى. الوقفة الرابعة والأخيرة أريد أن أقف يا أخواني بعد هذا مع نماذج من كلام بعضهم في تويتر في تمجيد سيد قطب الثناء عليه. أنا لأنه لا معرفة لي بتويتر وإنما هذا ما يرسل لي الإخوة بالواتساب، وإلا كان بودي أن أجمع ونستقرأ كلامهم، وعندي بعض الكلام الذي أريد أن أقرأ عليكم حتى تعرف مقدار عقلية هؤلاء القوم ومقدار تعصبهم لسيد قطب، وأنه فعلا حزب متعصب. وأريد أن أذكر بأمر علي عشماوي في كتاب الذي تقدم ذكره أقر بأن عند سيد قطب تنظيما في السعودية، وقال يبدو أن التنظيم في السعودية مرتب وقوي، وهذا موجود في الكتاب نفسه، وأنا ذكرته في رسالة موجودة في موقع الإسلام العتيق بعنوان بين حسن البنا وسيد قطب ونقلت هذا النقل. فإذا هؤلاء القوم لا تستبعد أن يكون من ضمن التنظيم الذي يرجع إلى سيد قطب وإلى فلول سيد قطب بعد ذلك. يقول الدكتور محمد البراك، هذا يكتب في تويتر، يقول في حسابه: العلماء الذين أنصفوا سيد قطب وأثنوا عليه وسألوا الله له الرحمة مع علمهم بأخطائه هم أعلم عند الأمة وأتقى ممن غلوا في الطعن فيه والتحذير منه. رأيتم التعصب والغلو؟ من أعلم من ابن باز؟ من أعلم من الألباني؟ من أعلم من الشيخ عثيمين؟ من أعلم من الشيخ صالح الفوزان؟ من أعلم من الشيخ العباد؟ لماذا الغلو؟ لماذا الغلو ومحاولة حجب الشمس وهي ظاهرة ظهورا بينا؟ وهذا الدكتور محمد البراك يعني مما اشتهر به أنه طلب ياسر الخبيث، هذا ياسر الخبيث الرافضي، للمباهلة، لأن ياسر الخبيث يتكلم في الصحابة ويكفرهم الآخر. طيب هذا سيد قطب يسب أنبياء الله ويسب الصحابة ويكفر أبا سفيان، لماذا تغار هناك وتغضب على ياسر الحبيب وتقوم وقفتك ومقابل سيد قطب تتماوت؟ هذا التماوت. وهذا الدكتور رقي المحارب، وهذه مشهورة من الحزبيين، ضيعت نفسها المسكينة، تقول هذه المسكينة: من افترى على سيد قطب بسبب معاوية فقد كذب، رجعت لكلامي فلم أجده يسب إنما يبين منهج النبوة، كذبوا عليه كما كذبوا على غيره، كشف الله الحق لهم. يا مسكينة يا مسكينة، كلام موجود وسبق الإحالة عليه بأي شيء بنصه وإلى الصفحة والمرجع، وأن قرأ على الشيخ بن باز وتكلم عليه، قال وتتكلم على سيد قطب، فلماذا يا مسكينة تهلكين نفسك عند الله قبل خلق الله من أجل سيد قطب؟ لماذا تضيعين دينك؟ لماذا تشهدين شهادة زور؟ ألا تخشين من الحساب والعقاب يوم القيامة؟ والله إذا سمعت كلامهم تشعر أن القوم قل خوفهم وهيبتهم من الله سبحانه وتعالى، وعظم الرجال أكثر من تعظيم الله ورسوله ودين الحق والهدى عافاني الله وإياكم. وتقول هذه المسكينة أيضا: ليس سبب عداء سيد قطب الغيرة على الدين. أجليه لماذا؟ تقول: إنما الغيرة على عروش الأسياد، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. نعم سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. حنا الآن جبنا شيء كلام كل اللي سبق لأجل سب أنبياء الله وسب الصحابة، ولو لم يكن هذا لكفى. لماذا تحاولين تخدعين العوام، تجعلين المعركة دفاع عن الطغاة بزعمك أن هؤلاء يريدون دفاع الطغاة، لذلك تكلموا في من؟ في سيد قطب. ألا تغارين على أنبياء الله ورسله؟ يعني يا أخوان والله شيء عجيب، يعني لولا أني أقرأ من حسابهم في تويتر لما صدقت، لكن هذا تويتر صعين شر، لكن جاء من وراه خير كشف أمثال هؤلاء. ويقول هذا المسكين سعد بن مطر عتيبي، يقول هذا الرجل يقصد سيد القطب، هذا حين يقال لك طالب علم، يعني هذا حين يقال لك أنه طالب علم، يقول هذا المسكين: هذا الرجل يعني سيد قطب ملأ الدنيا وشغل الناس، وربما كان أكثر الناس نفعا له في الآخرة خصومه لكثرة نيلهم منه. لا إله إلا الله. يقول واحد مسكين تحت يعلق شاب صغير من صورته طبعا، يقول: خير ما قيل عن سيد رحمه الله. حس أنه يعني حجة قوية، يعني الكلام في المبتدع والضال يعتبر يعني نقصا، وسيأخذ المبتدع والضال الأجر. تعد أن الناس انشغلوا به لبيان ضلاله، أن هذا يدل على رفع درجته. إذا كما قال بعض إخواننا الفضلاء: إذا الجهم بن صفوان من أرفع الناس منزلة. من متى والعلماء يتكلمون في الجهم بن صفوان؟ إذا الجهم بن صفوان جمع من الأجور ما الله به عليم، له ما يقرب الآن من 12 قرنا، له ما يقرب الآن من 12 قرنا وهو أي شيء يتكلم فيه. إذا الجهم بن صفوان والجعد بن درهم والأشاعرة والمعتزلة جمعوا من الأجور وهلك أهل السنة. إذا نقفل باب الرد على المبتدع أهل الضلال. هذا يا إخواني دكتور يقال لك طالب علم في الشريعة ويقول مثل هذا الكلام عافاني الله وإياكم، لكن إذا جاءت الحزبية احترقت العقول، ما بقي شيء، ضيعوا أنفسهم ودينهم لأجل هذه الحزبيات عافاني الله وإياكم. واحد اسمه أحمد الصويان أظنه اللي يكتب في المجلة يقول معالم في الطريق سيد قطب كتاب لن أنساه. ليش؟ قال قرأت فصلين منه على الشيخ بن قعود، فاجتمعت قوة سيد وعمقه ورقة بن قعود وأصالته رفع الله درجتهما. قلت لكم قبل قليل إن القوم عاشوا مع الحماسة وأن كتب سيد قطب مبنية على هذا، وهذا أحد الأمثلة تدل على هذا. ثم رجل يتحمس الباطل، إذا يكون محمودا الخوارج ما تحمسوا للتكفير، ما تحمسوا لقتال الصحابة، ألا يضرب بهم المثل في الشجاعة في قتال الصحابة بعد ذلك؟ ثم فهل حماسة للشيء يعد هذا الفعل بأنه حق وهدى؟ كلا والله، هذا من التلبيس عافاني الله وإياكم. وللأسف يأتيك من رجل محسوب على العلم والهداية وملتحي. والثاني يقول واسم إبراهيم الأزرق، وأنا أول مرة يعني أسمع باسمه، يقول رحمه الله يعني سيد، أما أنا يعلق على كتاب أحمد صويني يقول أنت صويان مقصر ما قرأت إلا فصلين. يقول أما أنا، يقول رحمه الله، أما أنا فقد قرأته كاملا على الشيخ البراك، وكان لا يخفي إعجابه من نفسه المعتز بالإسلام العالي به وازدرائه النظم المخالفة. قلت لكم رأيتم، إذا القوم عاشوا مع كتاب الحركة والغلو في أي شيء في الحاكمية وتفاعلوا مع هذا، وهذا المثالان دالان على ما سبق ذكره. ثم قلت لك كون الرجل يتحمس ويعتز باطلة هذا ليس محمودا. فالخوارج اعتزوا بأي شيء؟ بعقيدتهم الخارجية، حتى نقل ابن كثير في البداية والنهاية أن بعض الخوارج لما طعن أخذ يلعب بدمه يقول فزت ورب الكعبة، هذا لا ينفعه. أليس الله يقول هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة النتيجة تصلى نارا حامية. أسأل الله أن يعافيني وإياكم. ثم البراك يعني ثبت أنه يدافع عن سيد قطب، هذه موبقة من الموبقات. كيف رجل شاب في السنة وتخص عقيدة وتوحيد ويدافع عن مثل سيد قطب الذي سب أنبياء الله وسب الصحابة وقال ما قال فيما تقدم وسبق نقل كلام علمائنا في سيد قطب. الكلام يا إخواني حول سيد قطب أتباعه يطول، لكن أختم بخاتمة، وهذه الخاتمة تتضمن أمورا. الأمر الأول، أصحاب سيد قطب ما كانوا قبله يستطيعون إظهاره، كانوا معتزين به كما تقدم في المقدمة ويشيدون به على المنابر، فلما هي الله العلماء وردوا عليه وبينوا ضلاله ضعفوا، صاروا يستحون أن يذكرون اسمه. ثم لما قوي الإخوان المسلمون الآن في العالم ورأوا ضعفا ذهب العلماء الكبار استنشطوا وعادوا. هذا يدلك على أن أهل السنة إذا قاموا بالحق والهدى ضعف أهل الباطل. فاجتهدوا إخواني في نشر الحق والباطل وانشروه حتى تضعفوا أنصاره وتبينوا ضلالهم للناس. أنا أعد إشادتهم سيد قطب يعني رحمة لنا من جهة، عرفناهم واستطعنا أن نبين للناس أن هؤلاء ضلال كما أن سيد قطب ضال، لأنه لا يدافع عن المبتدع إلا من هو مبتدع مثله إذا عرف بدعه. لذلك هذا الأمر الثاني، سؤال الشيخ بن باز، أنا لا أريد أن أنقل لك كلام السلف فقد نقلته في كثير من الدروس والأشرطة المسجلة، أريد أن أنقل لك كلام بن باز لأن بعض العامة يتأثر بكلام بن باز أكثر من غيره. سؤال الشيخ بن باز رحمه تعالى في شرح على أكتاف فضل الإسلام الذي يثني على أهل البدع ويمدحهم، هل يأخذ حكمهم؟ فأجاب الشيخ نعم، ما في شك. شف إمام الهدى، ما في شك، من أثنى عليهم ومدحهم هو داع لهم يدعو لهم، هذا من دعاتهم نسأل الله العافية، يعني هو منهم ومن دعاة البدعة أيا كان، بما أنه يعرف أن هذا الرجل مبتدع ثم يدافع عنه فهو يلحق به. أما كلام الفضيل العياض، من أشاد من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، وكلام أمة السنة كثير في هذا. الأمر الثالث، مما تشكر لهذه الدولة السعودية دولة التوحيد والسنة أنها كانت قبل تشيد سيد قطب وتجعل وسمحت في الإذاعة أن يقرأ كتاب الظلال. قلت لكم لأن المعركة كانت بالقومية والإسلاميين، كان محسين الظن بهؤلاء الإسلاميين. وأذكر سيد قطب في أحد كتبه، يمكن لماذا أعدموني إن لم أخطئ، يعني زعلان على الدولة السعودية كيف قرأت ظلال القرآن في الإذاعة ولا أعطت المبالغ كلها، ما أعطته إلا بعض المبالغ. فالشاهد أن أحسن الظن به فأبرزوه فقرأوا كتبه في إذاعاتنا الرسمية، لكن لما تبين لهم ضلاله بعد كلام العلماء ووقفوا عليه، الحمد لله منعوا كتبه أن تباع في الأسواق وسحبوها من المدارس ومن القطاعات العسكرية ومن جميع الدوائر الحكومية، والتعميم تلو التعميم في التأكيد على مثل هذا. فإذا وقفت على شيء مثل هذا فبلغ الجهات المختصة، لا تسكت، هذا من إنكار المنكر. أليس إذا وقفت على مكان فيه فيه أناس يجتمعون على خمر وسكر ودعارة وزنا، ألست تبادر بالتبليغ عنهم؟ وهذا واجبك الدين لأنه من إنكار المنكر. نعم، وهذا خير وتشكر عليه، وهذا من المنكرات الشهوانية. فالمنكرات الشبهات هي من باب أول. إذا رأيت في مسجد شيئا من كتب سيد قطب أو محمد قطب أو زينب الغزالي وأمثالهم فإنها ممنوعة منعا باتا. بلغ، لا تتوقف، انصر دين الله، أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. الأمر الرابع يا إخواني، المؤلفات التي كتبت في سيد قطب كثيرة للغاية، وأكثر من كتبها الشيخ العلام المجاهد ربيع بن هادي المدخلي. والله للشيخ ربيع فضل كبير في تعرية سيد قطب وفي هدم هذا الصنم الذي كان معظما، يعني بفضل الله أولا ثم بجهود الشيخ ربيع تبين لكثير من الناس ضلالات سيد قطب، فقد رد عليه في كتب ووثق كلامه ثم رد عليه بالبينة والبرهان، نقل كلام العلماء في الرد عليه. كتب الشيخ ربيع في سيد قطب كثيرة، سأقرأ عليك بعضها. من الحد الفاصل بين الحق والباطل، حوار في عقيدة سيد قطب وفكره، هذا رد على رسالة الشيخ بكر بن زيد رحمه الله تعالى التي سبق ذكرها، وأيضا كتاب أضواء إسلامية عن عقيدة سيد قطب وفكره، وأيضا العواصم ما في كتب سيد قطب من القواصم، وأيضا نظرات في كتاب التصوير الفني في القرآن الكريم لسيد قطب، وأيضا مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا التوضيح لما في خطاب محمد قطب عن كتب أخيه، وأيضا تأكيد ما ورد في مقال أطوار سيد قطب في وحدة الوجود ودفع شبه المعترضين، وأيضا سيد قطب هو مصدر تكفير المجتمعات الإسلامية، وأيضا من أصول سيد قطب الباطل المخالف لأصول السلف، وأيضا الانتصار لكتاب العزيز الجبار ولأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الأخيار رضي الله عنهم على أعدائهم الأشرار، وأيضا ينبوع الفتن والأحداث الذي ينبغي على الأمة معرفتها ثم ردمها، يقصد سيد قطب، وأيضا كتاب قول سيد قطب بعقيدة تحت الوجود والحلول والجبر ودفاعه عن عقيدة النيرفان الهندوكية البوذية، وأيضا نظرة سيد قطب إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الكتب كلها للشيخ ربيع حفظه الله تعالى. وهناك كتاب نافع للغاية ومزيته أنه تخصص في جمع أقوال علمائنا كالشيخ بن باز والشيخ الألباني والشيخ محمد صالح العثيمين وغيره، ثم وأيضا كلام الشيخ صالح الفوزان، والشيخ صالح الفوزان له كلام كثير عن سيد قطب وتجدون كثيرا منه في هذا الكتاب. ثم ميزة هذا الكتاب قد راجع الشيخ صالح الفوزان واعتمده، وهو كتاب براءة علماء الأمة من تزكية أهل البدعة والمذمة للدكتور الشيخ عصام السناني. وأخيرا يا إخواني، أو بعد الأخير، أعتذر على الإطالة وأسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يمن علي وعليكم بالهدى وأن يحيينا على التوحيد والسنة وأن يميتنا على ذلك وأن نلقى الله راضيا عنا، وجزاكم الله خير. إن الحمد لله.